بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند الحديث السادس. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. إن الحلال بين، الحلال المحض، أكل الطيبات من الزروع، من الثمار، بهيمة الأنعام، شرب الأشربة الطيبة، لباس القطن والكتان والصوف والشعر والنكاح، الميراث، الهبة، الغنيمة، الحلال بين واسع الحمد لله. وإن الحرام، الحرام المحض بين، مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، شرب الخمر، نكاح المحارم، نكاح المتعة، لباس الحرير للرجال، الربا، الميسر، السرقة، الغصب، الغش في البيع والشراء. فهذا الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده. الله تعالى سمى سورة في القرآن بسورة ماذا؟ فصلت. وتأمل كيف افتتحها بقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. فهذا من رحمة الله جل وعلا، بين للناس أمور دينهم. يقول جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا من رحمة الله تعالى، لطف بعباده. وهذا الأمر الإخوة يدعو المسلم إلى عدم التحايل على المحرمات، مادام أن الله تعالى بيّن الحلال والحرام. فمن شكر هذه النعمة أن تأخذ الحلال وتترك الحرام. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات، يعني غير واضحة، بين الحلال والحرام. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يوجد بعض الناس يعلمون الحكم في هذه المشتبهات، هل هي من الحلال أو من الحرام، لكن كثير من الناس قد لا يعلمونها. وهذا الاشتباه هو في الحقيقة بسبب ماذا؟ ما أسباب اشتباه بعض الأحكام على الناس؟ هذا نعم، هذا الإخوة أولا هو في الحقيقة ليس بسبب نقص في البيان الشرعي، لا، هذا من حكمة الله تعالى. قبل أن نأخذ الأسباب نقول أيضا هذا من حكمة الله وعدله، حتى يتفاوت الناس عند الله تعالى. فكما أنك تتفكر في آيات الله الكونية بنظر عميق وتتفكر في خلق السماوات والأرض، كذلك تتدبر وتتأمل في النصوص الشرعية والجمع بين النصوص والاجتهاد في طلب العلم، فيتفاوت المجتهدون في هذا الباب. فهذا من حكمة الله. ثم أيضا هذا الإخوة أمر طبيعي، وهو جار على السنن الكونية، لأن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في علمه، في قدرته، فلا بد أن تخفى عليه بعض الأمور. ولذلك من أسباب هذه المشتبهات، حصول هذه المشتبهات لبعض الناس ماذا؟ مثلا نعم، يعني كما قلنا من جهل الإنسان وعدم علمه. لكن لماذا يقع مثل هذا؟ انظر يعني إلى الأدلة الشرعية. قد يخفى الحديث على بعض الناس فما يعرف الحكم، يخفى الحديث على بعض الأئمة، قد تخفى عليه بعض أقوال الصحابة في المسألة أو بعض فتاوى التابعين في المسألة، فما يهتدي إلى الراجح منها. مثلا قد يكون هناك نصان ناسخ ومنسوخ، فيصل إليه يعني المنسوخ وما يعلم بالناسخ، قد يؤخذ الحكم من المفهوم، من دلالة المفهوم أو القياس أو العموم، ولا ينتبه لهذه الدلالات. يكون في المسألة أمر ونهي، فيعني يختلف أهل العلم كيف يجمعون بين الأمر والنهي في حمل النهي مثلا على التحريم أو الكراهة. فهذه أسباب يعني لاختلاف العلماء، كما ألف ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ثم كذلك أيضا هذا إذا نظرنا إلى نفس الأدلة، أيضا يقع الاشتباه في بعض الأحكام بالنظر إلى الواقع. يعني الإنسان أيضا لجهله قلة علمه لا يستطيع أن يصل إلى الصواب في كل الأمور التي بين يديه، يعني ما يستطيع أن يصل إلى حقائق الأمور التي بين يديه. مثلا خرج شراب اختلف فيه العلماء هل هذا مسكر أو غير مسكر، الكل متفق أن الخمر حرام وأن كل مسكر حرام، لكن الآن الخلاف هل هذا فيه نسبة إسكار أو ما فيه نسبة إسكار. بعضهم يرى أن هذه المادة تسكر وبعضهم يرى أن هذه المادة غير مسكر مثلا، كما يقولون هذا خلاف في تحقيق المناط. يعني مثلا هذا الهاتف، هذا الكتاب أنا أملكه، هذا واضح أنه حلال لي، هذا الكتاب أنت تملكه، هذا حرام علي، هذا حلال بين وهذا حرام بين. طيب افرض أنك في بيتك وجدت مبلغ من المال، وجدت 100 درهم ساقطة في البيت في فناء البيت، هذه حلال أو حرام؟ تشعر في نفسك بماذا؟ يعني بشبهة، تقول والله ما أدري، ممكن هذا العامل الذي يأتي عندي في البيت سقطت من جيبه ويمكن تكون لي. فهنا يعني انظر كيف الآن أنت اشتبه عليك هذا الأمر في الواقع، هل هو لك أو لغيرك؟ دخل في المشتبهات. مثلا يعني وهكذا يعني أشياء يعني كثيرة، فتكون محل اشتباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، لكن المجتهد الذي يتعلم ويدقق النظر ويبحث قد يصل إلى الحقيقة. يعني مثلا أو نأخر الأمثلة لمسألة أخرى، قال فمن اتقى الشبهات. الآن ما الموقف من الشبهات؟ الموقف من الحلال والحرام واضح، لكن ما الموقف من الشبهات؟ قال فمن اتقى الشبهات، هذا القسم الأول من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه وعرضه، فلا يدخل في دينه نقص ما يقع في الحرام، وكذلك يسلم له عرضه، ما يقال فلان يفعل حرام فلان، لأن أنت هذا مشتبه بالنسبة لك، بعض الناس قد يظن هذا حرام، فإذا رأك تفعل هذا الشيء تقول فلان يفعل كذا وكذا مثلا. فإذا هذا الذي يتنزه من الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وهذا فيه ترغيب إلى أن الإنسان يبتعد عن الشبهات. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالقسم الأول الذي اتقى الشبهات، القسم الثاني الذي وقع في الشبهات. فالذي يقع في الشبهات قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات أو ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى وقع في الحرام؟
يعني الشبهة هذه ذريعة إلى ماذا؟ إلى الحرام. هذا تفسير. والتفسير الثاني قريب من هذا، الذي يقع في الشبهات لا يأمن أن يقع في الحرام، لأن هذه الشبهة تحتمل أن تكون حلالا أو حراما. فإذا الشبهة تكون وسيلة للحرام، لأن الإنسان إذا تساهل في الشبهات غدا سيتساهل في ماذا؟ في المحرمات. هذا تفسير. التفسير الثاني لا، في نفس الشبهة، الشبهة نفسها قد تكون ماذا؟ حراما. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا فيه تنفير وتحذير من الشبهات. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. تعرفون الحمى، الملك يضرب حمى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب حمى لإبل الصدقة، ما يرعى فيها إلا إبل الصدقة، محمية، هذه أرض محمية. فلو أن الراعي جاء ورعى حول الحمى، يمكن أن تفلت هذه الناقة وتدخل الحمى وترتع فيه فيقع فيه الحرام. هكذا الشبهات. فالحمى كما قال هنا: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا عرفنا الحمى يعني الأرض المحمية التي يحميها الملك لنفسه أو لصدقات المسلمين، يعني محظورة على الناس. فهذا الحمى هي ماذا؟ ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه. فالذي يرتع حول الحمى، حول الحمى هي ماذا؟ لا، حول الحمى الشبهات، الشبهات حول الحمى. فالذي يرتع حول الحمى يوشك أن يعني يرتع فيه. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك المسلم يعظم حرمات الله، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالبعد عن الشبهات هذا من تقوى القلوب. ولذلك تأمل كيف قال بعدها: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة؟ لأن ما الذي يجعل الإنسان يبتعد عن الحرام، يخاف من الحرام، بل يخاف من الشبهات؟ ماذا؟ قلبه، صلاح قلبه. إذا كان في قلبه خوف من الله سيبتعد حتى عن الشبهات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الصلاة على قلب سليما. فتأمل السلف رحمهم الله تعالى كيف كانوا يتحرزون من الحرام والشبهات. قدم على عمر رضي الله عنه مسك وعنبر من البحرين، يعني ما للمسلمين، فقال: والله لوددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت زوجته عاتكة رضي الله عنها، قالت: أنا جيدة الوزن. قال: لا، أنت لا، ما تزنين. لماذا؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا وأدخل أصابعه في صدغيه وتمسح به عنقك فأصيب فضلا على المسلمين. يعني هذا الطيب الذي يعلق في يدها هي ما تستحقه الآن وللمسلمين، فيخاف أن يعلق في يدها شيء من الطيب وتمسح به وجهها ورقبتها مثلا فيصيب فضلا على المسلمين. سبحان الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو أيضا من يعني أحفاد عمر بن الخطاب، تكرر معه مثل يشبه هذا الموقف، أتي بغنائم أيضا من طيب من مسك، وإذا به يأخذ على أنفه، فتعجبوا من قالوا: رحمك الله، هذا طيب يعني تأخذ على أنفك؟ فقال رحمه الله: إنما ينتفع من هذا بريحه. فخاف أن ينتفع منه، وهذا حق للمسلمين، بالرائحة. سبحان الله، هذه القلوب إذا يعني كانت في هذه الخشية ها هكذا. هنا ذكر ابن رجب رحمه الله عن الحسن البصري قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس، تعال الشمس شوي، فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذا: فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه، والله أعلم. طيب، الآن الحديث هذا الإخوة، السؤال هنا: ما حكم المشتبهات؟ يعني هل كل شبهة خلاص حرام تتركها أو ماذا؟ نقول الإخوة هذا يختلف بحسب قوة الشبهة وضعفها، وهذا أيضا أمر نسبي، لكن أحيانا الأمور تكون واضحة أن الشبهة قوية. مثل ماذا؟ خذ حديث الأمة السوداء التي جاءت إلى أحد الصحابة قالت له ولزوجته: قد أرضعتكما. يا مصيبة، ذهب إلى المدينة، سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. الآن الأصل في الشهادة تكون شهادة رجلين عدلين، لكن هذه امرأة واحدة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما؟ كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. خلاص هذه شبهة قوية الآن، حتى لو كان قول امرأة واحدة، هذه أمور ما يطلع عليها إلا النساء. لذلك أخذ بهذا الإمام أحمد أن في الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة أخذا بهذا الحديث. كيف وقد قيل، شبهة قوية، وبالفعل فارق امرأته. قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم عام الفتح سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا الغلام ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. قال: عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، هو يشبه عتبة بن أبي وقاص. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، ولد على فراش أبي من وليدته. كيف؟ الواقع أن عتبة بن أبي وقاص زنى بأمة زمعة، فجاء بهذا الغلام، زمعة جاء بهذا الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر يعني الزاني الحجر، يعني له الخيبة الحجر، النسب ما يثبت بالزنا. لكن الآن بقي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الغلام يشبه عتبة، ما يشبه أخوه. ماذا قال لسودة؟ واحتجبي منه يا سودة، أن حكم بأنه أخوه وأخو سودة، لكن قال واحتجبي منه يا سودة، إن الشبهة قوية هنا. فما رأته في، يعني ما رآها في حياته، الشبهة قوية هنا. كذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصيد، أن قال: إذا رأيت كلبك صاد صيدا مع كلب آخر، قال: فلا تأكل، قال: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أنها شبهة قوية، أن الأصل في الأبضاع واللحوم أنها على الحرمة حتى تتيقن الإباحة. تلاحظ هذه الشبهات قوية. لكن مثلا تصلي فشعرت بشيء من بحركة في بطنك، هل تقطع الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد في بطنه الشيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا الشبهة ماذا؟ ضعيفة، ما تلتفت إليها، هذه وساوس ما تلتفت إليها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم قال هم حديثوا عهد بإسلام ويأتوننا باللحم، فقال ماذا؟ أما أنتم سموا الله وكلوا. لماذا؟ خلاص هم الأصل، أصل مسلمون، فذبائحهم الأصل أنها حلال. الشبهة ضعيفة هنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم فوجد تمرة ساقطة، أخذها وقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. الآن هذا يدل على أنها حلال، لأنه ما منعه من أكل هذه التمرة مجرد أنه لا يعلم، بل لأن الصدقة حرام عليه. تأمل، هذا الذي منعه، قال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، من تواضع لنعمة الله. لكن تنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري ربما تكون من تمر الصدقة، تنزه عنها في شبهة، لكنها بين وبين، الأصل أنها حلال، لكن الورع ترك الشبهات. فإذا كانت الشبهة يعني التبست عليك أيضا، ليست قوية وليست ضعيفة ترددت فيها، فهنا الورع ترك الشبهات. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. طيب، آنية المشركين قد يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر، لكن توضأ من مزادة امرأة مشركة. في الوقت نفسه لما سئل عن آنية المشركين قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. تمام، هنا فرق، هذه مزادة في الغالب أنها ما تكون إلا للماء، فتوضأ منها، الشبهة إيش؟ ضعيفة. لكن هناك الغالب أنهم صحيح، الأصل في الآنية أنها طاهرة، والأصل في المشرك يعني أنه ليس نجسا بذاته، النجاسة معنوية كما هو معلوم، لكن يعني هناك تعارض بين الأصل الذي هو الطهارة والظاهر. ماذا تقدم إذا قوي الأصل؟ هو الأصل، الأصل أن يقدم الأصل، لكن إذا قوي الظاهر، كان الظاهر قويا ويعني غلب على الظن، فيقدم على الأصل. قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، لأن الظاهر أن الغالب في هؤلاء أنهم يأكلون ويطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فإذا هكذا، فمثلا من ماله حرام لكن ليس حراما صرفا، مختلط، ماله مختلط، العلماء في عندهم خلاف هل يحرم أن تتعامل معه أو على الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في البيع والشراء ويدعونه ويجيب دعوتهم، لكن يعني كثير من أهل العلم ذهب إلى الكراهة في هذا، ما يصل لدرجة التحريم صحيح، وهذا يختلف أيضا باختلاف المصالح والمفاسد في إجابته. على هذا يحمل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما مر يعني كما يروى أن كان ميزاب يقطر ماء، فسأل صاحبه يعني صاحب الميزاب، قال لا لا لا, لا تجبه يا صاحب الميزاب، يعني هذا الأصل أن هذا طاهر، فما يعني يوسوس الإنسان في هذا. وهكذا يعني، ويعني والمسائل الآن المعاصرة يعني قد تكون شبهة لبعض الناس، فهنا الأولى أن يتورع الإنسان ويبتعد عنها إذا كانت الشبهة يعني فيها شيء من القوة. يعني مثلا إنسان سافر إلى أوروبا يسأل هل آكل من الدجاج ولا لا، أقول شبهة قوية هنا، الأصل هناك إيش؟ الصعق، هذا هو الأصل الغالب، وإن كان بعض الأماكن تذبح لكن قليل، فهنا لا، احتاط لدينك، الشبهة قوية جدا. نعم، إذا وجدت بعض المطاعم إسلامية وكذا ممكن إذا تأكدت، لكن مثلا في بلاد المسلمين الأصل أن تكون ماذا؟ حلالا، أتستطيع أن تحرم هذا على الناس؟ نعم، من يعني يسمع بعض الأمور أن يعني بعض هذه الجمعيات يعني للأسف يعني قد ما يكون عندها أمانة وكذا، فتورع إلا عن الشيء المحلي فقط يأكله، ممكن من باب الورع، باب الورع واسع. فإذا هذا إخوة يعني يدخل في هذا الحديث. فإذا الذي تكون الشبهة بالنسبة له ضعيفة أو اجتهد اجتهادا سائغا أو سأل عالما يعني معتبرا فأفتاه بالحلال بأن هذا حلال، أو علم أنه حلال في نفس الأمر، فهذا كله يسوغ له أن يقدم على هذا الأمر الذي اشتبه عليه. نعم. ولكن إن خشي أن يطعن الناس فيه فيمكن أن يترك ذلك أو يبين هذا من باب دفع الشبهة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه واقفا مع صفية قال إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله ما نظن بك ظن سوء، لكن تأمل الاستبراء للعرض والدين هذا طيب. خرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. تأمل هنا ما يقال هذا رياء وكذا، لا بالعكس، هذا طلب البراءة للعرض والدين. ما فعل هذا يعني ما تأخر تكاسلا أو، فإذا يعني فلا بأس أن يبين الإنسان للناس إذا وقع في شيء اشتبه الأمر على الناس، كيف يقع فلان، كيف يفعل فلان هذا الأمر، فالبيان هذا طيب حتى لا يظن بك ظن السوء. قال ويعني تبعا لهذا الحديث الإخوة، لو نأخذ الحديث الحادي عشر، لأن الحديث الحادي عشر نفس المعنى، قال عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. نعم. وفي زيادة عند الترمذي وغيره فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم. وجاء هذا الكلام موقوفا عن جماعة من الصحابة أيضا، قال ابن مسعود ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك، وقال عمر رضي الله عنه دعوا الربا والريبة، يعني الربا حرام ابتعد عنه وما يشتبه بالربا اتركه. فهذا الحديث أيضا يدخل في الحديث الذي معنا في التوقي من الشبهات. والسلف رحمهم الله تعالى يعني هديهم عظيم في هذا الباب، هذا يدل على خشيتهم لله جل وعلا. هشام بن حسان يقول ترك محمد بن سيرين 40000 فيما لا ترون به اليوم بأسا، ترك 40000 تورعا. ويدخل في هذا أيضا في ترك الشبهات الخروج من اختلاف العلماء، يقول الأولى والأحوط الخروج من الخلاف، هذا أيضا جميل ويدخل في الاحتياط للدين وترك الشبهات، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الخلاف الذي فيه قوة، أما خلاف ضعيف جدا فلا بأس ما تضيق على نفسك. فإذا ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد المحرم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فقالت إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه. فالخروج من اختلاف العلماء هذا طيب، خاصة كما نقل ابن رجب هنا قال وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين. فأيضا هذا مهم، يعني وخاصة طالب العلم في المسائل الفقهية، إذا رأى مثلا جمهور العلماء على قول ورأى القول الآخر مثلا يقول به قلة من العلماء، لكن هو يظن الدليل والراجح مع هذا القول، هنا الأولى أن تخرج من هذا الخلاف وتكون مع عامة العلماء، هذا أولى إلى أن يتضح لك الدليل. يعني مثلا مسألة نجاسة الخمر، يعني تجد أن بعض العلماء نعم يرجح أنها ليست بنجس، لأن الصحابة أراقوا الخمر في طرقات المدينة وكذا لكن تجد عامة العلماء على أنها نجسة. حتى ابن رشد لما ذكر الخلاف قال شذوذ من الناس أنها طاهرة، وإلا عامة العلماء والمذاهب الأربعة على أنها نجسة، ويستدلون بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا الرجس صحيح يمكن أن يكون معنويا يمكن أن يكون حسيا، والأصل أن المشترك إذا يعني يمكن أن يحمل على كل معانيه. فهو بالنسبة للخمر نجاسة الخمر نجاسة معنوية مع النجاسة الحسية استدلالا بهذه الآية، ثم هذا فهم جمهور العلماء يستدلون بها، لا شك أن هذا أحوط. وهكذا يعني طالب العلم عليه أن ينتبه لهذا الخلاف ويعني يتورع. ثم كذلك أيضا قال وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. يعني الذي يتقي الشبهات هذا الذي أصلا يعني على الاستقامة وعند خوف من الله ويترك الحرام، أما إنسان أصلا هو ما يبالي بالحرام ثم يأتي ويترك بعض الشبهات، يعني هذا يعني في الغالب ما يفعل هذا إلا اتباعا لهواه أو أن هذا ما وافقه أبدا ما لائمه فكانه يتظاهر بهذا. وإلا تأمل، سئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة التي تربط بها جزرة البقل، فقال إيش هذه المسائل؟ يعني واحد يشتري البقل ثم يقول للبائع احسب هذه الخوصة التي تربط بها البقل، شوف كيف الورع والشبهات اتقاء الشبهات. فالإمام أحمد استنكر مثل هذا التدقيق، قال إيش هذه المسائل؟ قيل له إنه إبراهيم ابن أبي نعيم، فقال الإمام أحمد إن كان إبراهيم ابن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. نعم. فأيضا نأخذ حديث رقم 27 لأنه أيضا يتصل بهذا المعنى، الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله النووي حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. وحديث وابصة ذكر ابن رجب له علتين ضعفه بسبب الانقطاع بين الزبير وأيوب في سنده، وأيضا الزبير يعني روى أحاديث مناكير، لكن ساق له شواهد. يعني هذا الحديث جاء يعني لفظه عند الإمام أحمد من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب إلى آخر الحديث بمثل حديث وابصة. فالحديث إن شاء الله يعني كما قال حسن. وتأمل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، هذا بالنسبة للتعامل مع الناس. إن البر، هذه الكلمة في اللغة تدل على السعة. البر هو عكس البحر، ضد البحر. لماذا سمي البر برا؟ لأنه واسع. فكذلك البر يقولون كلمة جامعة لخصال الخير. ففي التعامل مع الناس إيش يكون معنى البر؟ حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وباعتبار يعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فسر البر بماذا؟ قال مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. فنقول هذا باعتبار نظر إلى معنى البر بالنسبة للعبادات والطاعات. فالبر يدخل فيه جميع الطاعات والعبادات، لأن الطاعة تطمئن إليها نفس الإنسان ويطمئن إليها القلب. فإذن هذا تفسير عرفنا وجهه أو عرفنا وجهه. فإذا نظرنا إلى البر بالنسبة إلى الناس حسن الخلق، بالنسبة إلى الدين أعمال الدين فالدين كله يدخل في البر، لأن نفس المسلم تطمئن إلى الحلال، تطمئن إلى عبادة الله. وهذا الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده. سبحان الله، يعني تأمل من لطف الله تعالى أن الله لما خلقنا لعبادته جعل هذا المقصد هو الذي يطمئن قلب العبد. أنت إذا كنت على الصراط المستقيم، على الغاية التي خلقت لأجلها، تشعر بالطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا انحرفت تشعر بشيء، بقلق، بهم، بحزن. ذلك المعصية تولد وحشة وهم في القلوب. ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك الله تعالى سمى ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي أثر معاذ يقول معاذ وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يعني البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. هذا من رحمة الله. والإثم ما حاك في النفس، ما حاك يعني تردد في النفس، تردد في الصدر، تشعر بقلق. قال وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن نستفيد من هذا الإخوة أن هذا من طرق الكشف عن الشبهات، وهل هذه الشبهة قوية أو لا. فتجد في نفسك إذا وجدت في قلبك يعني ترددا أمام هذا الأمر فاعلم أن هذا من الشبهة القوية التي ينبغي أن تتركها. فإذا وهذا الإخوة أيضا لابد أن ننتبه إلى التفصيل في هذه المسألة. وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا له حالتان. إذا كان هذا الإنسان يعني صدره منشرح بالإيمان، صاحب تقوى، ما يتبع هواه، والذي أفتاه بمجرد ظن أو بدون دليل، فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذا كان الذي أفتاك يعني ما أفتاك يعني دليل واضح، وإنما كان مترددا، المسألة هو أصلا في نفسه غير واضحة له، فهنا ما ألزمك أن تأخذ بقوله، بل رجوعك إلى ما في صدرك هذا هو يعني المتعين. الحالة الثانية إذا كان الذي يفتيك يعتمد على دليل شرعي واضح، فالواجب هنا على المستفتي أن يرجع إلى من أفتاه وإن لم ينشرح صدره. يعني مثلا يقول لك تسأل أنا أريد أسافر، مثلا سفر ساعتين، هل يجوز لي أن أفطر في رمضان؟ قال لك يجوز لك أن تفطر، لكن الأولى أن تصوم، مدام أن ما في تعب الأولى أن تصوم، لكن يجوز الفطر. تقول لا، كيف أفطر؟ طيب يجوز أنت الأولى أن تصوم، بس قال لك لا، كيف أفطر والسفر مجرد ساعتين؟ قال هذا ما دام أن هذا سفر خلاص يجوز لك أن تفطر. فالآن مثلا صدر هذا الإنسان من شرح لهذه الرخصة؟ لا، هو يفتيك بدليل شرعي واضح. مثلا سافر يعني مدة، مثلا نأخذ مسألة قصر الصلاة، قال سافر إلى بلد مثلا لمدة شهر لحاجة وسيرجع، يقصر لما يقصر؟ قال يقصر على رأيي. طيب طالت الحاجة سنة، قيل له العلاج مدة سنة، يقصر ولا ما يقصر؟
يقصر.
طالت المدة، قيل مدة العلاج 10 سنوات، ها؟ ما تشعر في نفسك بشيء وأنت تقول يقصر؟ بصراحة قل لي بصراحة، ما تشعر في نفسك بشيء؟ واحد يعيش 10 سنوات يقصر الصلاة، قل بصراحة في نفسك في شيء؟ في شيء، ها؟ أكيد في شيء. طيب إيش الفرق 10 سنوات خليها 5 سنوات، فيها شيء؟ إيش الضابط؟ هاي مسألة مخيفة تتعلق بالصلاة. ولذلك الإخوة، استغفر الله مما سبق، نحن كنا على قول كنا نقول يقصر يقصر يقصر، لكن بالتأمل إلى قول جمهور العلماء الذين حددوا هذا بالأيام، هذا يعني لعله أقرب، هذا الذي عليه جماهير العلماء، أن السفر إذا كان لمدة يعني 3 أيام نعم تقصر الصلاة، أما إذا زاد 4 أيام فما فوق خلاص تتم الصلاة. ما الضابط في المسألة؟ ما يوجد ضابط أنك إذا تريد أن تحدد بمدة ما يتحدد لك، وأنت تشعر بريبة شديدة إذا طالت المدة. وهذا فهم جمهور العلماء، وأيضا يستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجري فوق 3، فاعتبر هذا يعني فاصل بين الاستيطان الذي يقطع الهجرة وبين يعني بقاء الهجرة للمهاجرين. فأيضا المسألة فيها أدلة وفهمها العلماء بهذا الفهم، فالأولى أن تقف عند هذا الفهم. فمثلا يعني فالمهم أن الإنسان عليه أن ينتبه، ويعني وأحيانا قد لا ينشرح الصدر لكن تكون رخصة شرعية، كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أمر الصحابة بالتحلل في صلح الحديبية شق ذلك عليهم، لكن هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمروا بفسخ الحج، لما أمروا بالتمتع، هذا هو إيش حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني ليس هو واجبا في ذلك العام فقط لإبطال العلة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لما انتفت هذه العلة رجع الحكم كما كان من قبل، أن الأنساك الثلاثة على التخير يعني تجوز ولا يجب التمتع. فالشاهد أن يعني هذه مسائل عرفنا شيء من التفصيل فيها. ثم ذكر يعني ابن رجب هنا مسألة يعني جميلة تندرج تحت هذا، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني ذكر بعض الأحاديث وإن كانت معلولة، لكن هذا من قول أبي بن كعب، قال إذا سمعتم الحديث عني، يعني إذا كان من قول أبي، يعني إذا سمعتم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم إلى آخره، قال فأنا أبعدكم منه. فعلق ابن رجب هنا يعني تعليقا جميلا على هذا، قال هذا إنما يكون للجهابذة النقاد الذين مارسوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، وكثرت ممارستهم لأحوال الرواة ونقلت الأخبار، قال فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود. قال يقول قيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، يعني غش فاسد، أكنت تسأله عن من ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبر به. قال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وقال: وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا. ثم ذكر أن أول من اشتهر بهذا ابن سيرين، ثم خلفه أيوب، ثم أخذ ذلك شعبة، وعن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما أحمد وابن المديني وابن معين، وأخذ عنهم البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدا يعرف هذا؟ قال: لا. قال: وجاء بعد هؤلاء جماعة، منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدار قطني، وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات: قد قل من يفهم هذا بل عدم، والله أعلم. فعلم علل الحديث هذا من أدق العلوم، ولذلك يعني ينبغي على طالب العلم إذا رأى العلماء النقاد مثلا ضعفوا حديثا، يعني قيل لك هذا الحديث ضعفه البخاري وضعفه أبو حاتم، الأولى أن تقف عند كلامهم، كما قال ابن رجب هنا: هنا جهابذة نقاد خبروا السنة، حتى لو صح هذا الحديث بعض الأئمة المتأخرين، الأولى هنا أن تقف عند كلام هؤلاء النقاد. وهذا يدخل في هذا الحديث، ترجع في الأمور المشتبهة يعني إلى ما يطمئن إليه القلب، والقلب إنما يطمئن لهؤلاء الجهابذة النقاد، لا شك أن القلب يطمئن إلى حكمهم أعظم من يعني طمأنينة القلب بحكم المتأخر. يعني إذا كان هؤلاء اطلعوا على آلاف آلاف الطرق، يعني إذا البخاري يقول أحفظ ألف ألف حديث صحيح، يعني المقصود الطرق، أين الطرق هذه التي في زماننا ما تصل إلى مثل هذا العدد؟ فإذا هؤلاء وهذا يعني كما عرفنا ذكره ابن رجب هنا في كلام جميل له في هذا الحديث 27. طيب نرجع إلى الحديث 7. قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا ذكره أبو داود أنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين والفقه. والنصح، كلمة نصح تدل على الملائمة بين شيئين وإصلاح بينهما، وذلك الأصل في هذا يقولون: الناصح هو الخياط، الخياط الذي يخيط الثياب يطلق عليه أنه ناصح، لأنه يرقع الثياب ويصلح الخلل ويعني الفتق التي في الثياب. وكذلك ناصح العسل، ناصح العسل يعني الخالص الذي ليس فيه ما يشوبه. والتوبة النصوح يعني التي ليس فيها خرق ولا ثلمة، توبة نصوح فيها حسن نية، فيها إخلاص، فيها عزم على الطاعة، فيها ندم، فيها إقلاع عن المعاصي، كما هو معروف في شروط التوبة. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل الدين كله في النصيحة. حقا هذا المعنى الذي هو يعني كما عرفنا الإصلاح والإخلاص، هذا يشمل الدين كله، بل هو أصل الدين وحقيقة الدين. فذلك ابن الصلاح يقول: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. هنا كلام جميل نقله ابن رجب عن محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان، وهي على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. بدأ النصيحة لله، كيف تكون نصيحة لله؟ يعني الإخلاص لله، وأن النصيحة يعني إخلاص، يعني الإخلاص في الأمر وإصلاحه. فالنصيحة لله، قال: النصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. ثم يعني ذكر قول الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا لله ورسوله، يعني أخلصوا لله ورسوله. فيدخل في النصح لله يعني كل يعني أمور الدين. يعني لما تصلي تستشعر هذا الحديث: الدين النصيحة. هل أنت تنصح في صلاتك؟ انظر كيف الثوب يكون هكذا، ليس فيه أي رقعة ولا خرق، هكذا تكون صلاتك خالصة، ما فيها يعني تفلت للقلب يمينا ويسارا أو تهاون في السنن، لا، تكون تأديها على التمام والنصح. وهكذا في سائر أمور الدين نصيحة لله ولكتابه. قال: فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، شدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. قال: ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، ثم بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته إلى آخره. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم. سبحان الله، الآن من في قلب مرض إذا رأى الناس مجتمعين على ولاة أمورهم يشعر بالغيظ والحقد في قلبه، وإذا ثارت الفتن في بلاد المسلمين وخرج الناس على ولاة أمورهم بالثورات والاغتيالات يفرح والعياذ بالله. وهذا مناقض للنصيحة لأئمة المسلمين وكذلك لعامتهم، لأن هذا ما ينتفع منه أحد، لا العامة ولا الولاة. ولذلك تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث يعني ثلاث خصال إذا وجدت في القلب ما يكون في القلب غل وحقد. قال: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله هذا يدخل فيه الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. قال: ولزوم جماعة المسلمين، وهذا فيه نصيحة للمسلمين، تلزم جماعة المسلمين. قال: ومناصحة ولاة أمورهم، كن بينك وبين الحاكم نصيحة ومعاملة طيبة. أما الخروج على ولاة الأمر فهذا ليس من النصيحة في شيء. ذكر مثالب الولاة والتشهير بأخطائهم هذا ليس من النصيحة، يظن أن هذا من تغيير المنكر ومن الإصلاح، أبدا، بل هذا من الفساد في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيولى عليكم أثره. قال: فاصبروا، ما قال فخرجوا، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تم هذا الحديث الجامع، لو أخذ به المسلمون في التعامل مع ولاة أمورهم بالصبر على يعني الوالي ومعاملة بالإحسان، فهذا الذي يجلب الخير للمسلمين. ثم قال: ومن نصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وأن يشفق عليهم وأن يرحم صغيرهم وأن يوقر كبيرهم وأن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه. نعم، إلى آخر يعني الكلام في هذا. فالمسلم ينصح يعني عباد الله لإخوانه وما يغشهم، والنصيحة يعني المحمودة تكون بالسر، لذلك جاء في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. ثم قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. تأمل إلى عزة الدين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. تأمل، قال أمرت أن أقاتل، ما قال أقتل. أقاتل من المفاعلة، فيها معنى ماذا؟ المشاركة. فهذا يدل على أن هذه المقاتلة يعني ما تكون الذي يعني لا يقاتل، إنسان ذمي مثلا أو معاهد أو مثلا في ساحة الحرب لكن قال أنا ما أقاتل، ما أريد القتال، انعزل في صومعته أو امرأة أو صبي، لا ما يقاتل. في الإسلام لا يقاتل إلا الذي يصد عن سبيل الله. في سورة محمد سورة القتال قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أما الكافر المسالم هذا ما يقاتل في الإسلام. لذلك الجهاد إنما هو لدفع عدوان المعتدين، وكذلك جهاد الطلب لإزالة المانع من طريق نشر من الطريق في نشر الإسلام. هذا الإسلام هو السعادة للناس، لابد أن يصل إلى عامة الناس. فيقوم بعض الناس يقاتلون يصدون عن سبيل، هؤلاء يجاهدون الذي يقاتل، أما الذي ما يقاتل هذا لا يقتل. طيب، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ممكن هذا المعنى الذي ذكرناه يتصل بمعاني أخرى في الجهاد، لكن الحديث الذي معنا يدل على قتال الجماعة. طبعاً إذا نطق الكافر بالشهادتين فيكف عن قتله، يكف عن القتال معه، يعصم ماله ودمه. ثم طبعا إذا دخل في الإسلام أقام الصلاة آتى الزكاة قام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. لكن إذا قال لا إله إلا الله ثم ما صلى ولا زكى ولا كذا، هل يقتل؟ لا، هنا فرق. قال أمرت أن أقاتل الناس الجماعة ليس قاتل الأفراد. وذلك قال ابن رجب هنا: قد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين وقيم الصلاة والزكاة، وقال هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. ثم ذكر قال المراد بهذا الحديث قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا ظهر مثلا جماعة من المسلمين قالوا نحن ما نقيم الصلاة، هؤلاء يقاتلون حتى يقيموا الصلاة، منعوا الزكاة كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في زمنه، وأيضا بعض السلف أيضا يعني كما جاء عن عمر وغيره إذا ترك جماعة الصيام تواطؤوا على ترك الصيام على تعطيل هذه الشعيرة، تواطؤوا على ترك الحج، هؤلاء يقاتلون على هذه المباني، مباني الإسلام. أما قتل الواحد فهذا يعني بالنسبة للصلاة أكثر العلماء على قتل تارك الصلاة، طبعا على الخلاف في تكفير إما حدا أو ردة، لكن أكثر العلماء على أن حده القتل. أما تارك الزكاة والصيام والحج فالجمهور على أنه لا يقتل، الجمهور على أنه لا يقتل. فإذا هذا الحديث يتعلق بالجماعة ولا يتعلق بالأفراد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طبعا هذه الرواية فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الرواية عن أبي هريرة ليس فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك أشكل على عمر رضي الله عنه، لكن استدل الصديق بقوله إلا بحقها، ومن حق الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وجاء مصرحا هذا في حديث ابن عمر قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. بحق الإسلام يعني من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك البعد عما يبيح دم المسلم من الردة، من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزاني المحصن، فهذا إذا قتل يقتل بحق الإسلام، وذلك استثناه قال إلا بحق الإسلام. هذا في الظاهر، أما الباطن قال وحسابهم على الله. هي تعصم دم الإنسان إذا قال لا إله إلا الله، تعصم دمه في الظاهر، لكن قد يكون منافقا، هذا حسابه على الله. قال وحسابهم على الله عز وجل. نعم، لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.